اللقاء الأول في ظلال سورة عظيمة جليلة، نستفتح الحديث حولها في هذه الساعة، ألا وهي سورة الطور، والتي استمعنا إلى قراءتها في صلاة العشاء. وأذكر أننا نتناول التفسير بهذا الترتيب بدءا بما لم يدركه غيرنا من علمائنا رحمهم الله من تفسير هذه الأجزاء الأخيرة، فلذلك حاولت مقابلتهم في الطريق إتماما لعملهم وإدراكا لما فاتهم لقصر العمر وضيق الوقت. تقبل الله تعالى منا ومنهم وجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتهم. وكما ألفنا وتعودنا نتعرف على السورة أولا تعرفا عاما ونظرة مطلقة شاملة قبل أن نخوض في رياضها ونرفع في ظلالها متدبرين الآيات ملتمسين الدروس والعبر، حتى نكون على معرفة بالسورة التي ندرسها وعلى صلة بموضوعها ومعرفة بتناسبها مع جيرانها وسر تسميتها وما إلى ذلك. فسورة الطور كما هو معروف اسمها هكذا الطور، وهي سورة نزلت قبل الهجرة في الزمان المكي، مكونة من 49 آية، ولذلك ترى فيها التناسب العجيب والمطابقة الصادقة لحال الكافرين في مكة المكرمة قبل الهجرة. قوم أنكروا وحدانية الله وأشركوا معه غيره ونسبوا له البنات وكفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وادعوا أنه شاعر أو مجنون أو ساحر أو غير ذلك ضلالا في أمره، كما كفروا بالقرآن الكريم وزعموا أنه شعر وأنه سحر وأنه كهانة، كفروا باليوم الآخر وزعموا أن ذلك خرافة من القول، كيف نبعث بعد أن نصير ترابا وكيف نحيا بعد أن تتخلل أجسادنا ويصير عظمنا رميما باليا عظاما نحرة، ذلك رجع بعيد، كانوا يقولون هذا. وإذا ذكروا كانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وعاندوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من عذاب الله يوم القيامة، فكانوا يقولون بجهل وحمق وغباء، كانوا يقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وكانوا كما قال ربنا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، كانوا يطلبون السيئة قبل أن يطلبوا الحسنة. فحينما أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم بالنار وبشرهم لو آمنوا بالجنة ما قالوا أرنا الجنة هذه ولا أرنا شيئا من الجنة، وإنما طلبوا أن يروا العذاب وأن يروا النار، طلبوا عينة من العذاب، كما قال الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان الله سيستجيب لهم وينزل عليهم حجارة من السماء أو عذابا أليما من السماء يأخذهم ولا يترك منهم أحدا. ولكن من كرم الله ومن محبة الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم هؤلاء وأخر عنهم العذاب لوجوده بينهم، لوجوده بينهم، كما يقول البعض على شان الورد للسير عليه. قال الله تعالى بعدها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هؤلاء كفار مكة، ونجد سورة الطور كما استمعنا في قراءتها وكما سنرى إن شاء الله تعالى على مرار دروسها، سنرى مناقشة السورة وعرضها لهذه الموضوعات ومعالجتها في نفوس هؤلاء الناس لعلهم يعقلون ولعلهم يذكرون. سماها الله تعالى بهذا الاسم الطور، والراجح عند العلماء أن أسماء سور القرآن إنما هي من عند الله، ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة في بعض السور وغير ثابت في البعض الآخر، ولكن لا داعي ولا قرينة تدل على أن الله سمى البعض وترك البعض، لا معنى لهذا. طالما سمى بعض سور القرآن فالراجح أنه سبحانه سمى السور كلها. ولذلك تجد كما عرفنا من قبل تجد بعض الأسماء على خلاف ما يظن البشر. فلو تركت سورة النمل على سبيل المثال لتسمية الناس ولاجتهاد العلماء لكانت الأولى أن تسمى بسورة الهدهد، فدوره فيها أعظم من دور النملة، وحديثه في سورة النمل أطول من حديث النملة، وهو أكبر منها حجما وأوضح منها صورة، فربما لا ترى النملة بالعين من على بعد بينما يرى الهدهد، وربما لا يشعر الإنسان لو وطئ النملة بقدمه كما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لا يحسون بكم وهم يجوسون فوقكم. ولكن الهدهد لو جاء تحت قدم الإنسان لشعر به. ففي منظور الإنسان كان الأولى أن تسمى بسورة الهدهد ولكن سميت بسورة النمل، هذا مخالف لمنظور البشر، إذن هو من عند الله سبحانه وتعالى. والقرينة القوية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو لم يسمي الله الصور لوجدت للسورة عدة أسماء، ما كانت السور تشتهر بأسماء معروفة ومحددة. سورة البقرة كثيرة تسمى سورة بني إسرائيل وسورة النساء لكلامها عن النساء، وسورة الحج وسورة السفهاء مثلا فيها تحديث من السفيه، وكلام فيها موضوعات كثيرة. سورة الدين مثلا كانت تسمى بعدة أسماء، لكن الكل قديما وحديثا شرقا وغربا يعرفون أنها سورة البقرة وسورة آل عمران، سورة التوبة، سورة الناس، وهكذا. فسورتنا اسمها الطور، وطالما هو عمل إلهي فلا بد أن فيه حكمة عالية. فما مناسبة تسميتها بالطور؟ المناسبة الظاهرة جدا أن الله أقسم في أولها بقوله والطور، ولكن الطور جبل، وهو الجبل الذي فيه أشجار، جبل أنبت الله فيه أشجارا، أي جبل بهذا الشكل يسمى طورا. وجبل الطور بالتحديد هو في طور سيناء في أرض مدين قديما. في التقسيم الأول كان هذا الجبل في أرض مدين على حدودها، وهو الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وذلك الجبل له ذكرى وله موقف يذكر. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل إذن تهدم من خشية الله ومن جلال الله. فذكر الطور هنا الجبل الذي أنبتت فخوره نباتا أخضر وشجرا مثمرا، الجبل الذي حين تجلى الله له اندك الجبل من جلال الله، عنده حس عنده شعور كما حن الجذع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما كان الحجر الأسود يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولا يدري النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حجارة لينة كما قال تعالى عن بني إسرائيل وعن أمثالهم عافانا الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تسمية هذه السورة التي تخاطب الكافرين وتناقشهم في القضايا التي لم تتوسع لها قلوبهم وعقولهم، تسمية هذه السورة بالطور فيها تلميح بليغ، إشارة لطيفة إلى أن الجبل كان ألين قلبا منكم أو كان ألين من قلوبكم يا كفار مكة، فقلوبهم نزل فيها القرآن أو نزل عليها أو إليها القرآن الكريم ومع هذا لم يخشعوا، سمعوا القرآن وصدقوه فيما بينهم ولكنهم أمام الناس وعلى الرأي العام كذبوا به وزعموا أنه سحر وشعر، وبينهم وبين بعضهم يقول أحدهم للآخر والله ما كذب محمد قط عليه الصلاة والسلام، ويقول آخر ما كان محمد ليترك الكذب علينا في شبابه وقوته حتى إذا اكتمل نضجه وكبر عقله يكذب علينا، والله لا يكون هذا أبدا، في شبابه وفي ثورته في طفولته لم يكذب، فبعد أن يصير عاقلا يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة يكذب، هذا لا يعقل، ليس معروفا في الناس، من كان يكذب في شبابه في بداية حياته ثم بعد أن يبلغ 40 يعود إلى رشده وعقله ويندم على ما فعل ويصلح من شأنه، فلا يكون الأمر معكوسا. لكن هذا الكلام كان في حيز ضيق في سرهم وكتمانهم، فإذا ظهروا على الناس ظهروا بصورة المكذبين المعاندين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا هو الإعلام العام عند الكافرين. وفيما بينهم يقرون بأن القرآن حق. والوليد بن المغيرة يقول والله ما يقول هذا الكلام بشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبط فإنه يعلو وما يعلى عليه. هذا بينه وبين كبار قومه، فقال والله ما أرسلناك تسمع محمدا صلى الله عليه وسلم لأجل أن تمدح فيه، بل بعثناك لتلوم. قال إذا دعوني أفكر. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال فما قاله أولا؟ قال فبلسانه قلبه. وهكذا كانوا يعيشون انفصام شخصية، يعيشون حياة متأرجحة مذبذبة لا صدق بين قلوبهم وبين ظواهرهم، حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أبو الحكم هو الوليد بن المغيرة، عبد الله بن أبي بن سلول، أبو لهب، ذو الناس صغار من علية القوم، ألم ينزل القرآن عليهم بدلا من أن ينزل على هذا الغلام اليتيم صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يضعها في مكانها سبحانه وتعالى، هو عليم بالقلوب. فهذا حالهم، والله يبعث إليهم رسالة بعنوان الطور. ولا شك أنهم كانوا يسمعون عن جبل الطور، يعرفون مكانه في رحلتهم إلى الشام، وكانوا لا شك يسمعون خبره في حياة موسى عليه السلام، أن الله كلم عليه موسى وهو جبل مبارك، وأنه جبل لا نستربته الصخرية لا نفس حتى خرج منها النبات الحي، خرجت من الجبل الصخري حياة، وقلوبهم ليس فيها إلا الموت، ليس فيها إلا الجمود، قلوبهم طرية ولكنها من داخلها قاسية جامدة لا تخرج منها حياة. الجبل بشموخه وقوته وعلوه وصلابته تهدم حينما تجلى الله له، والقرآن ينزل على الناس ولا يشعرون ولا يتأثرون. ولكن الذين لنت قلوبهم دخلوا في الإسلام بمجرد سماع بعض الآيات القرآنية، سواء من الجاهلين في مكة الجاهليين العرب، أو من أهل الكتاب كورقة بن نوفل، كالنجاشي ملك الحبشة كان نصرانيا، كحاطب كعلي بن حاتم رضي الله عنه، وهكذا كثيرون أسلموا، وصهيب كان روميا والروم معروفون بالنصرانية، كل هؤلاء أسلموا من ديانات مختلفة، وعبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم، وهكذا. وغالبهم أسلم بسماع القرآن فقط. فهذه التسمية لها دلالتها. هذه السورة باسمها هذا وبأولها وآخرها نستطيع أن نتعرف على هدفها، الموضوع العام، الهدف الذي أنزلت من أجله، جاءت تعلم البشرية هدفا خاصا ولكن من خلال موضوعات عديدة. هذا الهدف يظهر عادة كما قلنا في طرفي السورة، في أولها وفي آخرها. أولها يقسم الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، تأكيد على حقيقة وقوع العذاب يوم القيامة، طبعا في المقابل ووقوع النعيم، هذا وهذا هو تأكيد على وقوع الواقعة وحصول العذاب فيها للكافرين، وعدم وجود دافع يدفع العذاب حيث أنزله الله تبارك وتعالى. آخر السورة الطرف الآخر يقول الله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا أي كفروا عذابا دون ذلك، دون إيه؟ هذا العذاب، قبل عذاب الآخرة، دون يعني قبل هذا، أي هذا العذاب الذي أخبرناكم به وهو عذاب الدار الآخرة. فأول السورة ذكر عذاب الآخرة، وآخر السورة ذكر عذاب الدنيا، كما قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون، يعني قبل العذاب الأكبر، لعلهم يرجعون. فتلتقي السورة فتكون كالحلقة، وفيها الموضوعات التي تكون هيكلها، ففيها قسم عظيم من الله تبارك وتعالى على وقوع العذاب يوم القيامة. ثم يذكر الله تعالى طرفا من هذا العذاب: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون يدفعون الى نار جهنم دعا دفعا. يقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اصلوها، تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، صبر عدم الصبر لا فائده، سواء عليكم، انما تجزون ما كنتم تعملون. ولا تظهر شده العذاب ولا يظهر الم العذاب الا بظهور النعيم. تكتمل الصوره. ربما يستهين البعض بالتعذيب فيقول: كلنا معذب، كل الناس يعذبون. واذا عمت البلوى خفت على اهلها. مدرسه الله تقدر، لا قدر الله، مثل الطالب ماشي وهو قائد كده ورفع راسه مبسوط، او عادي يعني، الى مدرسه اللازم، مدرسه النجاح لم ينجح، فكله ماشي بقى، ما حد زعلان ولا حد مكسوف ولا حد، كله كده. لكن حينما يكون هو راتبا وجاره وزميله وصاحبه في نفس المدرسه، يمكن في نفس الفصل، ناجحا، فهنا تظهر الحسره على اكمل ما يكون. تظهر الحسرة على أكمل ما تكون. فلذلك ذكر الله بجوار حال الكافرين حال المؤمنين. وهذه المقابلات حسنة وجميلة وبلاغة عالية تمتع بها القرآن وتميز عن كلام العالمين. فقال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إلى أن قال: وجمعهم مع أولادهم والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان، إلى أن قال: وأمدناهم بفاكهة ولحم مشتهون، إلى أن شعروا بهذا الفضل، وراحوا يتحادثون فيما بينهم بنعمة الله عليهم في الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. التلاؤم هذا يكون بين أهل النار، بين أهل الخطيئة في الدنيا، يلوم الأتباع المتبوعين: أنتم السبب في ضلالنا، في مجيئنا إلى النار، ما كنا فاما، أنتم أصلا ضالون، يرد بعضهم على بعض. لكن أهل الجنة ما يتلومون، التلوم هذا نوع من العذاب، عذاب نفسي، ولا يليق بالجنة أن يكون فيها عذاب. وينقص على أهلها أن يلومهم بعضهم، يلوم بعضهم بعضا، هذا تنغيص على النعمة وعلى أهلها. إنما وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني سبب إزاي الجنة، وكنت تعمل إيه في الدنيا، يعني أحسن عمل تظن إن ربنا دخلك من الجنة إزاي؟ ليه لو دخلت في الطب كده ما شاء الله؟ كنت كم ساعة صحته كده؟ عند النعمة يتساءل أهلها: كيف حصلت على هذا المركز المرموق؟ أهل الجنة أولى الناس بأن يتحادثون، بأن يتحادثوا وأن يتساءلوا. فكأن بعضهم قال لبعض: كيف جئتم هنا؟ وما هي أرجى أعمالكم التي تظنون أنها جاءت بكم إلى هنا؟ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل هذا الموقف، قبل هذه الآخرة في الدنيا يعني، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين جدا. ومن خاف هلس هو كده دايما إنا كنا قبل، بس يخاف إمتى؟ وقت الخوف الصحيح، وقت الحذر. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ولما خاف هلم ليه؟ لأنه خاف فحذر، أخذ حذره فسلم بإذن الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. شوف النظرة العالية، رد الفضل إلى صاحبه سبحانه وتعالى. ما قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فقمنا الليل وقمنا النهار وصلينا وذكروا أعمالهم، لا، لم يذكروا أعمالهم بل ذكروا فضل الله عليهم، فمن الله علينا. فكل فضل ربنا مش فضلنا احنا، والله إذا بصلي الليل على طول ودايما أختم القرآن وكذا يعني يمن على الله، لا، لما نسي عمله ودوره وذكر فضل الله عليه. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، كنا من قبل الآخرة كنا ندعوه أي نعبده، إنه هو البر الرحيم، أو ندعوه بأنه هو البر الرحيم. ندعوه بأنه يعني اللهم إنك أنت البر الرحيم، فأكرمنا فأغننا فاغفر لنا فارحمنا وهكذا، تدعونه بهذا الاسم. وكانت عائشة رضي الله عنها تدعو الله بهذا، ولكن الأمر الأعم أولى والتفسير الأعم أحسن. إنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده وحده لا شريك له، إنه هو البر الرحيم، لأنه هو البر الرحيم، ولا بر ولا رحيم مثله، فلا يعبد غيره ولا يعظم سواه. ثم يوجه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف الذي ينبغي أن يتخذه إزاء هؤلاء المكذبين، أن يذكر فقط وأن لا يشغل بهم وأن لا يعبأ بهم وأن لا يحزن عليهم كما في آيات أخرى، إنما فقط تذكر واعلم أنك لست كما قالوا. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم دخل سياق السورة والآيات في حوار مع أولئك الأغبياء، حوار لو ترك العاقل عقله لهذا الحوار لعقل وفهم ووعى أن الله حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي صدق، وأن القرآن منهج صالح للحياة، وأن الآخرة وعد واقع لا محالة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون ولا يفكرون، إنما يكفرون هكذا ابتداء وبسرعة دون تفكير ودون روية وتأمل، يكفرون مباشرة بمجرد أن يلقى عليهم صوت الحق. فيقول الله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. شاعر وهو مقريمون رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هل قالوا هذا لأن عندهم خزائن الله يوسعون منها كما يشاءون، هذا أحسن وهذا أفضل وهذا، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون المتحكمون في أمر الدنيا وتصريف الأحوال؟ طبعا لا، كل معنى أم يعني لا هذا ولا هذا ولا هذا. أم لهم سلم يستمعون فيه، أم لهم مركبة فضائية صعدوا بها إلى السماء فعرفوا من خلالها وهم يستمعون أن الرسالة جاءت إلى محمد عليه الصلاة والسلام خطأ وكانت لغيره، أو أنه لم يوحى إليه وهذا الخبر سمعوه من السماء، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أين الذي استمع هذا منهم؟ أين هو الذي صعد على السلم؟ بلغتهم ما كان عندهم مركبة فضائية ولا شيء، لكن كان يعرف السلالم. أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، يأتينا بحجة قوية أنه سمع هذا من السماء أن محمدا لم يبعث إليه صلى الله عليه وسلم. أم له سبحانه وتعالى أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا كما قالوا في سورة النجم جعل الملائكة بنات فرفع لكم الذكر وله الأنثى أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم أنك يا محمد تسألهم أجرا على الإيمان وعلى اتباعك فوجدوا أن هذا الأجر غرامة كبيرة فتساهلوا منها فلم يؤمنوا فصدهم ذلك عن الإيمان معناها ليس هذا موجودا مفيش لأجر ولا حاجة اليوم ده يمكن يكسب كمان يأخذ غنيمة ويأخذ سلف ويأخذ زكاة فقير يكسب أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا اللهم دي خدعة خدعة وتخطيط عظيم يوصل به لشيء فليعلموا أن تخطيطهم وتدبيرهم وخدعتهم لن تحيط إلا بهم لأنهم يخادعون الله لا بشرا نعم هم يخادعون بشرا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا البشر مرعي بالوحي فكل ما يخططونه يكشفه الوحي له فليس إنسانا عاديا فالذين كفروا هم المكيدون هم الذين سيحيط بهم المكر ويحل بهم خداع هذا المكر وهذا الكيد أم لهم إله غير الله لا إله إلا الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله فعلا من صاحب سلطان يكفر بسلطانه فيحلم على من تحت سلطانه ويناقشهم ويحاورهم هكذا دون أن يعدل لهم العذاب بمجرد الظن إذا بصاحب السلطان يأخذ من ظن أنه سيكفر بسلطانه واحد ملك في الدنيا وظن في بعض الناس أنهم سيحاولون أو سيقومون بتنظيم لعدل نظام الحكم أقصد دخل في نظام الحكم مجرد الظن بس أعدين بيأكلوا قال لا هم بيأكلوا عشان يتكلموا عن هذا في عشاء عمل بيداروا في الأكل عشان يعملوا مخطط يا سبحان الله ما تخليهم بيأكلوا عنه خليهم بأكلتهم لا يشوف ربنا سبحانه وتعالى الحليم الكريم يكفر الكفار به ويقولون ما يقولون عليه له البنات والملائكة بنات الله ويتخذون آلهة من دونه ويقولون على رسوله صلى الله عليه وسلم شاعر ومجنون والقرآن سحر وشعر وكذب وافتراء هذا كله والله تعالى لا يعاجلهم بالعقوبة ويفتح لهم باب الحوار اسمعوا أم كذا أم 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 أي شيء من هذا كله أي شيء من هذا كله أنتم تكونون تفهم من هذا كله وأي ذلك حق وأيه باطل مناقشة طويلة ما شاء الله ما أحلمك يا ربنا على من عصاك سبحان الله فيقول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قولك القوي الذي لا يخشى بطشة ولا يخاف رد فعل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون القوي يفعل هذا أنه يعلم أنه إذا أراد أن يأخذهم لن يرده شيء ولن يمنعه مانع إن عذاب ربك لواقع ما له من ذلك سأل ثاني بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج قوي له معارج تصعد فيها الملائكة إلى السماء قوي متين إن الله سورة الزاريات التي تسبق هذه السورة في ترتيب المصحف إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والقوي هو الذي يقبل الحوار ما يهموش لا يهمه شيء ولا يخاف من شيء إيه أنا بحاول يعلم أن هذا المتلاعب لن يستطيع أن يفعل شيئا لأنه أعزل وصاحب السلطان ذو سلطان وذو سلاح وذو قوة وذو جنود، كيف يغلبني؟ فأترك له الأمر ليحاورني وأحاوره. أب شعر من ابنه شيئا من العقوق اقطع رقبته يحرم ولده، كيف هذا؟ هذا ليس من الحكمة ولا من العقل، إنما هذا ولد، هذا ولد. أستطيع أن أقسم ظهره وأن أقص رقبته وأن أشل حركته، ولدي أملكه وأملك الضرب عليه شرعا وعقلا وعرفا، طالما هو في يدي فلا مانع أن أحاوره وأن أهدهد عليه. ما لك يا بني؟ لماذا تنظر لي هذه النظرة؟ أنا أبوك، ألست أنا الذي أنجبتك؟ أم أنك جئت الدنيا وحدك هكذا ما تعرف لي ومغير لي عشان السبب برضه؟ أنا الذي أنفقت عليك، أنا وأنا وأنا دخلتك مدرسة عملت لك كذا عملت لك كذا. حوار طويل يعرف من خلاله الولد أن أباه صاحب فضل عليه، وتتجلى الحقائق أمامه. فربما بعض أصحابه أو بعض الناس لوى رأسه وحول قلبه وغير صدره على أبيه، ربما سأحاول أن أكشف الصدر بيني وبينه وأن أعلمه الحقائق وأذكره بمقامي كأب، لأني أعلم وأنا أب له أنه لو أطاعني كافأته، ولو أعطاني قبل وبعد هذا البيان أستطيع أن آتي به من آخر الدنيا وأن أنفذ فيه العقوبة التي أراها. ابني وأنا حر به، القوي يعمل كده ولله المثل الأعلى. لكن الكفر ومن سلك طريقه دائما غبي، يتعجلوا التصفية الجسدية. انظر ماذا فعل فرعون، جاءه موسى فكلمه وكذبه فرعون، قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، لو جئتك بمعجزة وبرهان ودليل، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. معجزتان عظيمتان في وقت واحد، عظيمتان معجزة كبرى، فأراه الآية الكبرى فكذب، بعدها فكذب. اللغة العربية التي ضاعت من أهلها تقول إن استعمال الفاء هنا فأراه الآية الكبرى فكذب، فكذب ولم يقل وكذب ولا ثم كذب كما قال ثم أجبر يفعى، إنما قال فكذب وعطى، إشارة إلى سرعة تكذيبه. لم يتوانى، لم يتفكر، لم يدرس أمر موسى، لم يناقش قضيته، لم يعطي عقله حقه واحترامه. ربما كان مع موسى خير، انظر إلى العقل المستقر مكانه، انظر إلى العقل المستقيم، انظر إلى أهل الإيمان العالم الأول الذكي في الدنيا كلها، الرجل الذي آمن من آل فرعون. فرعوني برضه ولكنه آمن، كلام منتهى العقل، منطق سليم جدا 100%. وقال الذي آمن يا قومي، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا ظهر بمظهر الناصح ولم يظهر بمظهر المؤمن، لابد أن يتحرك لنصرة نبي الله موسى، فقال على سبيل النصح والتبيين وإعطاء المشورة لفرعون، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني هذه جريمة يقتل بها أو يؤاخذ بها. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وبعدين تعالوا نشوف، سيبك من هو بقوله كل بعيد ذا، وإن يكو كاذبا فعليك كذبه، وإن يكو صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم، ربما يكون كاذبا. وساعتها كذبه لن يضر إلا هو، سيضره هو لن يضرنا بشيء، كاذب وكشف أمره، وإن يكو صادقا يأتي صدقه علينا بالوبال. فلنحذر، خذوا حذركم، انزل العصا من النص كما يقال، لو آمنا به لن نختار شيئا، ولو كفرنا به ربنا نضر، فبلغت ليه نؤمن به. عقل مستقر ثابت في مكانه متزن، بخلاف القلوب والعقول المنكوته تفكر من الاخر وتاتي باخر شيء، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام واخر الدواء الكيل، انما ادلق فيه شربه عسل وفي شربه محجن خربشه بسيطه بالموس كده، حاجات ما تضرش، لكن يعني كان على بس الاخر خالص الكيل. وبرضه بذر العضو الفاسد هو لما ما لا فائده فيه فليبذر، لكن في النهايه. وقال ايضا وانا انهاكم عن الكيل رغم وجود المرض. لكن شوف الكفر بياخذ ايه. سيدنا سليمان عليه السلام كملك صالح وحاكم امين حينما استقبل الهدهد قال لأعذبنه عذابا شديدا او لأبرحنه او ليأتيني بسلطان مبين. تخفف في الوعيد في ثورة الغضب، قال لأعذبنه عذابا شديدا، وله الحق لان الهدهد انصرف دون اذن ملكه، كان ينبغي ان يستأذن اولا ثم تنزل في الحكم في الوعيد. قال او لأذبحنه، والذبح ارحم من العذاب الشديد المستمر. نتعم ودني بقى وقايه، فالموت ارحم. او لأذبحنه ثم رحم رحمه كبيره فقال او لياتيني بسلطان مبين. اعطاه فرصه لتقديم دليل على انه كان في مهمه رسميه صالحه، فتجرأ الهدهد وثبت جأشه وانقطع خوفه ومكث غير بعيد، فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الى اخر القصه. هؤلاء هم الملوك الصالحون. فربنا سبحانه وتعالى يرسم لنا نظام حياتنا، ومن جلاله سبحانه وتعالى انه يمثل لنا بصفاته وبافعاله حتى نتمثلها ونتشبه بها ونتخلق بها. فيحاور الكافرين حوارا طويلا صبورا لا عجله فيه، في النهايه قل فذرهم وسيبهم يا محمد كمان، انسبهم عيش. فمهل الكافرين امهلهم رويدا، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. هكذا كانت سورة الطور في عرضها لهذا الموضوع الذي هو إيقاع العذاب يوم القيامة. وعرفنا أنها سورة مكية نزلت قبل الهجرة وهذا هو اسمها، ووقع في ترتيب المصحف بين سورة الذاريات وبين سورة النجم، وبينهما تناسب عجيب. فسورة الذاريات تقريبا تتحدث عن ذات الموضوع، ولكن في سورة أخرى سورة الذاريات فيها عرض طويل وإن كان مختصرا لمصارع الكافرين السابقين في الدنيا، لمصارع الكافرين في الدنيا بدءا بقوم لوط ثم وفي موسى وفي عاد وفي ثمود وقوم نوح، وهكذا جاء الله بهم غير مرسلين. يعني السورة اسمها ايه؟ الذاريات. الاشياء يعني الرياح التي تزر، رياح قامت في اوراق فطيرتها، ما تزروه الرياح حتى الاوراق مرتبة، ولازم تيجي القصص ايه؟ غير مرتبة، تبقى الذاريات والقصص مرتب والرياح ما عملتش حاجه. لكن لازم تبقى الاخبار منثوره كده مبعثره، خبر من اول خبر من اخر، لانها ذاريات. ولنا معها حديث ان شاء الله في اطاله عمر، نسال الله ان تكون في خير. فهي تذكر وتعرض مصارع الكافرين في الدنيا كيف اهلكهم الله تعالى. كسأ قرية لوط وأغرق فرعون وجنوده، وسلط على قوم عاد ريحا حسوما متتابعة لسبعة أيام لثمانية أيام، سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سلط عليهم الريح لسبعة أيام سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وفي ثمود أرسل الله عليهم الصيحة والرجفة والصاعقة وهي شيء واحد، يد والله اعلم ان الله سلط عليهم ملكا زجر فيهم زجرة. قال لهم بخ. انا فيهم صوت كده صوت مفاجئ صوت ملك بقى رهيب. وسميت صاعقة لانهم صعقوا بها ناتوا بها صعقتهم. وسميت صيحة لانها صيحة صرخة للملك. شوف صيحة المصارع نسيح ازاي في زميله عشان يخوفه ها؟ وصيحة الجيش هاب هوب هي عارفينها طبعا صيحة تخويف للعدو لعرفك ازاي تبقى تخوف عدوك يعني. كاش الشخص في شخص كده ها يقوم يخاف منك. فملك شخص فيهم زجر فيهم زجرة فصعقتهم جميعا. وسميت صيحة وصاعقة أهلكهم الله تعالى بها. وقوم نوح أهلكهم الله بالطوفان. ثم توعد الله تعالى في آخر السورة بعذاب الآخرة. شوف جمال القرآن وتناسبه. ذكر عذاب الدنيا ثم توعد بعذاب الآخرة في آخر السورة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الكفار بتوع هذه الأمة كفار هذه الأمة يا محمد عليه السلام الظلمة لهم عذاب ونصيب من العذاب في الدنيا كنصيب أصحابهم الكافرين السابقين. ويوم القيامة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. كالعادة فأنهم قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. مستعجلين؟ لا تستعجلوا. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا تأتيكم في ذلك اليوم ولن يذكر يوم كذا من شهر كذا من عام كذا. وإلى الأخر سجرهم لا لوصول حياتهم وقبل القيامة بقليل يغتسلون ويصلون ويصومون وسهلا لا إنما خبأ الله ذلك اليوم وذكره بصفته. السماء يميها تفور فورا كالزيت المغلي. شكر الرحمن ربنا قال ايه وانشقت السماء فكانت وردة كالجهان. كالجهان دون الوردة خمرة ولكن الدهان هي كالزيت. الدهان الزيت الذي يدهن به. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا تنتف. فويل يومئذ للمكذبين. فالتقى اخر الزاريات مع اول الايه مع اول الصور. شوف التناسب الجميل. وعرض الله تعالى في سورة الصور كما قلنا وضعا من يوم القيامة صورة من يوم القيامة صورة للكافرين وصورة للمؤمنين كأنها تفسير لقوله تعالى في آخر الزاريات فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أو يومهم بقى هيبقى كده يوم في تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم كذا وكذا سواء تصبروا أو لا تصبروا هكذا. هذا تفسير لليوم الذي توعد الله به. وتمضي سورة الطور هكذا لتلتقي ايضا مع سورة النجم التي كنا معها في دروسنا الماضية. فسورة الطور فيها مناقشة هادئة مع الكافرين حول شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كونه مجنونا او انه شاعر او انه مفتر على الله. وجاءت هذه المحاورات على سبيل سؤال ام اين الجواب؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وعرفنا كيف ياتي الوحي عن طريق جبريل شديد القوى الى اخره وقد راه مرتين وهكذا. فجواب على تلك المناقشه في سورة الطور مع سورة النجم تعانق وتعاون على إبراز قضية معينة من القضايا المهمة في العقيدة وحدانية الله تبارك وتعالى. في سورة الطور يقول الله تعالى: سؤال إنكار، أم له البنات ولكم البنون؟ سؤال دون إجابة. سورة النجم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ عكسنا في سورة الطور. في الطور قال: أم له البنات أولا ولكم البنون ثانيا. جاء الوضع معكوسا في سورة النجم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ وحكم على هذا الوضع فقال: تلك إذا قسمة ضيزى. وما هي الآلهة دي؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في سورة الطور كما استمعنا، الله يستخرج ما في قلوب العباد، وبعض الناس يظن أن الأمر بيده هو لا يتصرف. فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى. وبعض الكافرين منطقهم مذكور في سورة الكهف وسورة الصلح: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الله هو عنده الخزائن عمال يوزع كده يعني حاجة في إيده هو؟ أم عنده خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كما قال بعدها: أم له البنات ولكم البنون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هذه الأسئلة المتناثرة المتتابعة. يقول الله تعالى في سورة النجم: أم للإنسان ما تمنى. ومن الأشياء التي تمناها الإنسان مؤمن وكافر، تمنى أن تكون له الجنة. المؤمن بإيمانه يطمع في الجنة، والكافر: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. والمؤمنون يقولون: لنا الجنة. وأهل الكتاب يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه. وكل يريد وصلا لله تبارك وتعالى، ولكن الله يصل من يشاء ويقطع من يشاء. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. بالعمل والجزاء الحق. ففي سورة النجم كما استمعنا: أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. الحق عبد حال، خزائن الله ليست عند أحد، علم الغيب ليس عند أحد، لا سحر ولا جن ولا شيء من هذا، كل الأمر عند الله تبارك وتعالى، فلله الآخرة والأولى. إلى أن تأتي في آخر سورة الطور يقول الله تعالى: واصبر لحكم ربك، عليه الصلاة والسلام، انزل الرحمة المتنزلة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، واصبر لحكم ربك على قول الكافرين وعلى إيذائهم. واصبر لحكم ربك وقد كنت أنت المأذي وهم المؤذون، أو وهم المؤذين. وقد كنت أنت المأذي وهم المؤذين، أنت الضعيف وهم الأقوياء ماسيا الآن في مكة. تصبر بعد الصبر برد. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله قال الله لموسى: ولتسمع على عيني. لكن يقول النبي عليه السلام: فإنك بأعيننا. ولا تنشغل بحال الكافرين وكفرهم وضلال الناس، ولا تحزن، ولا تحزن قلبك بهذا، ولا تؤسي نفسك بهذا، انما انشغل بالنافع. في الكرب الجأ الى الله وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا هوى، اذا ادبر. وادبار النجوم والنجم اذا هوى. هكذا تلتقي السور القرآنية فتبدو مع بعضها كأنها سلسلة وحلقات في سلسلة واحدة، تترابط فيما بينها، لا تجد بين سورة وسورة ولا بين آية وآية نشوزا أو نشازا أو انقطاعا أو تباعدا أو تنافرا، ولو كان من عند غير الله لا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه نظرة عامة وفيها شيء من الاختصار أو الإشارة، فلن نستوعب كل شيء، لكن في هذا فيما أرى كفاية لنتعرف على السورة تعرفا عاما شاملا حتى نستمتع بها ونرتع في رياضها إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. وقد عرفناها تاريخ ميلادها إيه؟ قبل الهجرة. بلدها إيه؟ مكة. اسمها إيه؟ التور. ليه؟ إشارة إلى أن هؤلاء الكفار المحدثين بهذه الآية والسورة، إشارة أن الكفار المحدثين والمخاطبين بهذه السورة قلوبهم أجمل من جبل كجبل الطور الذي لان لينبت النبات ولان وخشع لجلال الله تبارك وتعالى. وعرفنا تناسبها وترابطها في السورتين قبلها وبعدها، وهكذا كل سور القرآن. نسأل الله تعالى أن يبارك في مجلسنا هذا وفي أمثاله، ويجعله في ميزان حسناتنا، ويجعله حجة لنا لا علينا. نسألك اللهم في هذا الجمع الطيب الذي اجتمع على طاعتك وتآلف على كتابك، نسألك يا ربنا وأنت رب المستضعفين أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، وأن تنصر إخوانا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من أرض العالم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وانصرنا معهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أنك تنصر دينك وتظهره على الدين كله، ولكننا نسألك أن تجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من هذا الشرف العظيم. اللهم انصر بنا دينك العظيم، اللهم انصر بنا دينك العظيم، وانصرنا بدينك العظيم. اللهم انصرنا بدينك وانصر دينك بنا، اللهم انصرنا بدينك وانصر دينك بنا. اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا، واجعلنا يا ربنا جنودا بواسل في سبيلك لا نبغي إلا مرضاتك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا في حاجة ماسة إلى عونك وإلى مددك وإلى قوتك، اللهم مدنا بقوتك وعونك ومددك يا رب العالمين. اللهم لا تتركنا إلى جاهل يتجهمنا، أو إلى غريب يستغلنا، أو إلى عدو يقتلنا، أو إلى مستبد يستبد بنا. اللهم لا نعذب وأنت القوي،